أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل لهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمي وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، فمع اقتراب الشتاء تقترب الأوقات، وأشعر أنني أتكلم سريعا رغما عني، فإن من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار، زي عود كبريت ولا توطفة، تمر ساعة هكذا. فأنا أشعر وأنا يعني أبادركم أو أتكلم سريعا أن الوقت يمضي سريعا، لكن نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يبارك لنا ولكم في الوقت. التقيت بكم أيها الكرام مع قصة أو فوائد من قصة نبي الله إسماعيل كجزء من سلسلة فبهداه مقتده، وأسأل الله جل وعلا كما عودتكم في كل لقاء، أسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على الاقتداء بهؤلاء الأنبياء، لعل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم كما وعدنا ربنا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أيها الكرام الأحباب، نبي مبارك، إنه نبي الله إسماعيل مبارك أينما كان، بمجرد أن ولد وصرخ وضرب بأرض برجله الأرض، أكرم الله جل وعلا الأمة بل والعالم كله بخروج ماء طيب هو طعام طعم وشفاء سقم، سقيا لمن يريد أن يشرب، وطعام لمن يريد أن يأكل، وشفاء لمن يريد أن يستشفي بإذن الله سبحانه وتعالى. نبي الله إسماعيل كان مولده آية، وكان نبيا صادقا، قدم الله جل وعلا صدقه قبل أن يقدم التزكية بنبوته ورسالته. وهذه لفتة مهمة جدا طالت معنا في اللقاء الماضي، فقلنا إسماعيل الصادق على نبينا وعلي الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، إسماعيل الصادق، قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فلك أن تتخيل مقدار عظمة الصدق عند الله جل وعلا، ومكانة الصدق عند الله جل وعلا، إذ يقدمها الله جل وعلا على منزلة النبوة والرسالة. ومن ثم فهذه رسالة للجميع أن يكون من الصادقين، وإن عجزت أن تكون من الصادقين فلا أقل أن تعيش وأن تسير وأن تجلس وأن تصاحب الصادقين، لعل الله جل وعلا أن يرزقك الصدق كما رزقهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مش من الصادقين، لا، وكونوا مع الصادقين، فلو كنت مع الصادقين هذا سبيلك إلى أن تكون من الصادقين. نسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على صدق النيات وعلى صدق الأقوال وعلى صدق الأفعال، إنه لذلك هو نعم المولى ونعم النصير. إسماعيل الصادق، ثم إسماعيل الخير، ثم إسماعيل البار، ثم إسماعيل الحليم الصابر، ثم إسماعيل الصالح. نبي اتصف بصفات جليلة كريمة من أجل الصفات، أن الله جل وعلا زكى فيه حرصه على أهله، على زوجه، على أبنائه. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديق النبي، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فحصل على الرضا لأنه كان صادقا ولأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وبإذن الله جل وعلا، بإذن الله، كما قدمت لكم من قبل يعني منذ فترة طويلة وأنا أعيدها الآن على الشاشات، رسالة إلى الشباب وبعدها رسالة إلى الفتيات، سأقدم بإذن الله جل وعلا رسالة إلى الأزواج ثم بعدها رسالة إلى الزوجات إن أحيانا الله جل وعلا، لعلي أساهم أو أدلي بدلوي، وأسأل الله تعالى أن يرزقني لكم الإخلاص، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، لعلي أساهم في إصلاح ما في البيوت من دغائل أو شدة بين الزوجات، بين الأزواج والزوجات، كما ساهمت. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا له القبول عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس، كما ساهمت في تربية الأبناء عن طريق كرة الأعين، وفي إصلاح علاقة الرجل بأبيه وأمه عن طريق بر والديه. وأسأل الله تعالى الإخلاص والصدق في جميع الأقوال والأفعال. إسماعيل الخير، اخترت هذا الاسم أو هذا الوصف الخير أخذا من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، أو أخذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كما روى الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلو كان فيك خير في أهلك فأنت الخير بحق، أنت خير الناس، كما قال ذلك سيد الناس صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله. احكم على نفسك، إن كنت تستطيع أن تعامل امرأتك وأبنائك معاملة طيبة فأنت من خير الناس، إن كنت تصبر على أذاهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر فسلف لك في ذلك نبي الله إسماعيل، فأنت الآن من خير الناس، بل أنت مطالب إن سمعت كلمة مني الآن أن تنقلها إلى بيتك فتعلمها زوجك وتعلمها أبنائك. لا بل أنت مطالب أن تأتي بزوجك وأبنائك الآن معك لينال الخير كما نلت، فأنت حريص على الخير، على سماع كتاب الله وعلى سماع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التعلم وعلى البعد عن المعاصي وعلى التفرغ لعبادة الله جل وعلا، وعلى أن يدركك الخير وأنت في بيت الله جل وعلا من كتابة الحسنات المضاعفة، وعن ذكر الله جل وعلا لك في الملأ الأعلى، وعن نقوب الملائكة استبشارا بما تسمع أو بما تقول في بيت الله جل وعلا إلى آخر الفضائل التي تحصلها وأنت في بيت الله جل وعلا. فلتكن حريصا على أبنائك وعلى زوجك كما تكون حريصا على نفسك. فين ابنك؟ فين أطفالنا؟ أنا شايف شباب وشايف رجال، فين الأولاد؟ فين الأولاد من سن 7 سنين وانت طالع أو أقل من ذلك؟ فين؟ قاعد بيذاكرهم؟ بيروح الدرس الخصوصي كم ساعة في اليوم؟ خلي ده درس خصوصي ساعة في اليوم من المغرب للعشاء. صعب يا أخوانا؟ لو أنا تقول الدرس دلوقتي تعرف أقول لك حط العقدة في ال والله يا أخوانا أنا أعلم بيتا طيبا صالحا، وذكرت ذلك على يعني على ما سمعكم، أعلم بيتا الوالد معاه دبلوم ويعمل موظف بسيط جدا براتب بسيط جدا، والأم لا تقرأ ولا تكتب، الأم لا تقرأ ولا تكتب، ورزقه الله جل وعلا أبناء ما أخذوا درسا خصوصيا أبدا، ما أخذوا درسا خصوصيا أبدا، وأتم الأبناء جميعا حفظ كتاب الله جل وعلا قبل أن يتخطوا 11 سنة. الأربع أبناء حفظوا كتاب الله جل وعلا كله قبل 11 سنة، تخرج الأول في الثانوية العامة وكان الثاني على الجمهورية، مش على المدرسة ولا على الحارة ولا على الفصل، الثاني على الجمهورية، ودخل الجامعة في كلية الطب وكان الأول على كلية الطب، وإلى الآن تخرج العام الماضي وما أخذ درسا خصوصيا أبدا في حياته، لا في كلية ولا في مدرسة ولا في أي مكان، في درس خصوصي خالص. هتقول طب أبوه يذكره، الأبوه معاه دبلوم، مش فاهم حاجة، أمه بتذكره، لا تقرأ ولا تكتب. فالقرآن دين الله جل وعلا يحفظ لك أبناءك بإذنه سبحانه وتعالى، وأنا يعني أحفظك هذه الكلمة، احفظها مني: الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم، الناس في مساجدهم والله في تربية أبنائهم، الناس في مساجدهم والله في توسيع أرزاقهم. تعال هات ابنك معك، ما تعطيه درس، خليه يقعد في بيت الله جل وعلا، وسترى بركة في العلم، وبركة في الرزق، وبركة في الطعام، وبركة في الحياة، وبركة في كل شيء، وستسعد بأبنائك. فالابن الأول تخرج من الطب الأول، والثاني طب أسنان، والثالث كلية برضو من القمة، كل واحد معاه مرتبة الشرف، معاه مرتبة الشرف. وأسأل الله تعالى أن يبارك لهذا الرجل ولهذه المرأة في أبنائهم، وأن يبارك في أبنائنا وأبناء المسلمين. هذه أبنائك معك لتكون يعني مقتديا بنبي الله إسماعيل، كان يأمر عليه بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، كان الله جل وعلا قد رضي عنه، إذ أنه يعني يبدأ بالخير من يعود. مش عاوزين يا أخوانا أن الوالد تقابل الوالد، والله هذا يحصل، عيالك يا أخي تعبيني، مزهقني، مسودين الدنيا في عيني، مع أني ما فيش حاجة بيطلبوها اللي بدلهم، قاعدين في شقة محدش قاعد فيه، كل واحد راكب عربية محدش راكبها، كل اللي هم بيطلبوه ياخدوه، أحسن أكل وأحسن شرب وأحسن لبس، هو ده السبب، هو ده السبب، إن الولد متعود كل حاجة قدامه، برضه عاوز يبقى نجاح قدامه، متعود مستني بقى إن أبوه كمان يسقيه العلم، يسقيه علم، لا، لابد أن يتربى الابن من البداية على الاعتماد على الله، مش بقولك على النفس، على الله. وهنا في بيت الله الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فنبي الله إسماعيل كان من خير الناس، إذ أنه كان داعية إلى الله جل وعلا، وأول الدعوة في بيته، كان آمرا نهيا. وعلماؤنا يقولون إن النخلة العوجاء، اسمع العبارة دي، إن النخلة العوجاء خيرها في أرض غيرها، فهمت؟ إن النخلة العوجاء خيرها في أرض غيرها. لو أنت عندك نخلة زريعة أنت بنفسك وبتسقيها وتعبان فيها، طلع سليمة، التمر ينزل فين؟ البلح ينزل فين؟ ينزل عندك في بيتك. إنما لو نخلة عوجاء أنت بتسقي عندك وبتتعب عندك وبتربي عندك، والبلح بيقع في حتة تانية. فإياك أن تكون نخلة عوجاء، بل كن صاحب خير يضربك الله جل وعلا مثلا، بل ويضربك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إذا كنت مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: إن للمؤمن مثلا، إن للمؤمن مثلا شجرة لا يسقط ثمرها، أخبروني من هي. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن المؤمن زي شجرة موجودة قدامكم لا يسقط ورقها. هي ايه؟ فخاض الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وحدثتني نفسي انها النخلة، واستحييت ان اقول ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي: هي النخلة. يبقى المؤمن زي النخلة، فكل نخلة يسقط الثمر فين؟ في بيتك، في بيتك. كثير من الناس ورقنا، بل من الدعاة إلى الله، ممن يدعون إلى الله جل وعلا، لا يبدأون بآبائهم ولا أمهاتهم ولا إخوانهم، فربما تجد أباه بعيدا عن الله جل وعلا ينخل، لك لا العم كلم مني عم ما بيش فايدة، فيدعو الناس جميعا إلى ترك التدخين ويترك أباه. أمه قدام التلفزيون طول الليل والنهار بتعصي الله جل وعلا،
ولا تحافظ على الصلاة، وهو لو مش في الشارع يا ناس يقولون تعالوا صلوا، ليه ما قلتش لابنك في البيت؟ ليه ما قلتش لأمك وأبيك في البيت؟ باللين والرحمة والود والتدرج والموعظة الحسنة، ولكن ابدأ بمن تعول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، وابدأ بمن تعول. فإذا تعلمت علما الآن على طول حط في ذهنك وانت بتسمعني الآن، أنا سمعت إيه؟ إسماعيل الصادق وإسماعيل الخير وإسماعيل البار أروح على طول أحفظ الكلام ده وأحط في ذهني تحت كل كلمة ثلاث أربع كلمات، أروح للبيت أقول لهم أنا سمعت كذا وكذا وكذا. علم أبنائك، علم إخوانك لتكون خير الناس. لماذا لا تجلس، وأسأل الله تعالى أن يعين وإياكم على ذلك، لماذا لا تجلس مع أبنائك جلسة أسبوعية أو يومية منتظمة، ترجع البيت كده تشوف ابنك هو وانت نزل تصلي ما تسيبوش تقول تعالى وراي، والواد يجي يقف على الباب يلعب وخلاص، وترجع البيت تسأل الزوجة احنا طبخين النهاردة هناكل ايه، فين السلطة، ما سكنتش الا المخلي ليه، وما سألتهاش صلاة الظهر الجماعة، طب صلاة الظهر بخشوع، طب انت ذكرت ربنا النهاردة قد ايه، طب انت قرأت القرآن، وهذه نحتاجها جميعا. وأنا أقول هذا الكلام لي ولكم، أقول هذا الكلام لي ولكم، فالنخلة العوجاء ثمرها عند غيرها، فلتكن نخلة مستقيمة لتكن مؤمنا، فابدأ بمن تعود. فنبي الله إسماعيل كان يأمر أهله بالصلاة، أسف كثير من الناس يقصرون في أمر النساء بالزواج، والأسف النساء بالذات هن يعني في البيوت مقصرات في الصلاة على وقتها، هذا واقع، الرجل ينزل يصلي لأن يعني في أذان وفي إقامة فمرتبط بوقت، هي خلاص بتصلي في البيت، طب أصلي كمان شوية، طب بس لما أحط الرز الأول بس ويبدأ يتردد أو موطي عليه وراح أصلي، طب لسه بس السلطة هعمل السلطة ويجي الآخر، طب أقدم له، طب ناكل بس، وانت عارف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني إذا حضر الطعام خلاص يبقى لازم أقدم الأكل الأول عشان تقدم الأكل، طب أريح بس ظهري تفرد ظهراء يروح عليه الصلاة، كتير من النساء كده والله ده واقع. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن خير العبادة أو أي العمل خير، قال الصلاة على وقتها، الكلام ده للرجال بس ولا للرجال والنساء؟ لرجال ونساء. فلا بد للرجل أن يتعاهد امرأته، أن يذكر امرأته بطاعة الله جل وعلا، قمت تصلي بالليل، إذا أردت أن تكون من خير الناس أيقظ امرأتك معك، بس برضو يعني إيه بالراحة، مش تبقى نايم على السرير زي نايم على السرير ورحم الله رجلا قام ينام على السرير، ما تقوم بقى قوم يا هو، لا لازم تكون قدوة أنت الأول. رحم الله رجلا، اسمع الحديث ده، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أنا عاوزك تسمع الحديث، رحم الله رجلا قام من الليل، يبقى هو قام الأول قدوة فصلى وصلى الأول، لأنه ممكن تكون سهرانة، صلي أنت الأول، ممكن هي لما أنت تقوم تتقلب ما تلاقيك شيء تغير تقوم تصلي معك، طب اتقلبت وعملت ممكن أنت تبدأ تصلي تسمع صوتك تغير تقوم تصلي، يبقى ديك ما إيه الموعظة غير مباشرة، يبقى قمت وصليت وأيقظ امرأته، يروح بقى عاوز الخير له وأيقظ امرأته، هو مش أنا زهقت منك، لا ما ينفعش، باللين والرحمة بالود أذكرها بالله جل وعلا، قومي عشان ربنا يكتبنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أصل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام الرجل من نومه فصلى مع امرأتي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تعالي صلي معاه ولو ركعتين عشان نكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم ذكرها بالله بالراحة طبطب عليه، ما فيش مانع تقبلها قبلة بين عينيه ما تزودش عشان تصلي، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت مش من أولها، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ده الكلام ده إيه؟ لو أبت وبعدين نضح، أنا عاملها لك عملي عشان ما تودينيش في داهية أهو، إيدي تبلت مية هي بتسقط إيه؟ أهو بعمل كده أهو، بس مش صدق رسول الله. لا والله العظيم يا اخوانا، واحد من الاخوه بيقول ما ثبتنيش امبارح الا ما صحيت، زهقتني وصحيت، هوريها الليله دي بقى، انا مجهز جيركن جنبي. هو لا، يبقى مش مخلص، يبقى هو عايز بيصحيها مش لله، انتصارا لنفسه، صح؟ بيصحيها مش عشان ياخد الاجر، لا، ده عشان يعني متضايق وعاوز يطلع يديها فيها، لانما هو يريد ان يطلب رحمه الله جل وعلا بهذا العمل. والراحمون يرحمه الرحمن، رحم الله، يبقى ارحم انت الاول، يبقى ارحمها انت الاول. والاخوات بالذات يعني انبههم اكثر، اصل هو يعني هو اللي عمل فيها وقامت متضايقه، هتعمل ايه يعني؟ هتقول له انت طالق؟ انما المشكله فيه هو، لو جت صحيح وقام متنرفز واخلاقه النوم مغضبه، انا ما اعرفش العواقب بقى، ممكن يكون اللي جنبه يفتح دماغه. نسأل الله ان يعني يهدي يعني رجال المسلمين ونساء المسلمين. فاقول لك ايها الاخ الحبيب، انت مسؤول امام الله جل وعلا عن امراتك، ارضى لها الخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ام سلمة كان يقوم من الليل فيصلي ثم يرجع الى نسائه فينادي عليهم من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين. ثم يقول النبي عليه السلام رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يعني قومي ليكسوك الله جل وعلا بالخير يوم القيامة. فيذكر النبي عليه السلام ويخوف، وكان يقوم وينادي على الأمة جميعا، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم الناس الصحابة وينادي عليهم جميعا ليذكرهم بالآخرة، قوموا صفوا أقدامكم بين يدي الله جل وعلا، فسوف يأتي يوم طويل تقف بين يدي الله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، قوموا الآن لتجلسوا هناك على منابر من نور، اتعبوا الآن ليظلكم الله جل وعلا في ظل عرشه يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للناس جميعا، فقبل أن يوقظ امرأته يستيقظ هو، وقبل أن يتكلم يعمل هو صلى الله عليه وسلم، فكما يقال كانت عباراته تسبق عباراته، وكانت أعماله وأفعاله تسبق أقواله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على دعوة أهله، كما كان نبي الله إسماعيل كذلك، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس، هو حديث طويل يعني نتناوله طوال القصة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أم إسماعيل، أقول هذا الشيء بس عشان تعرف الزوجة يعني تأثيرها إزاي وتدعوها إلى الله إزاي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم إسماعيل قال وهي تحب الأنس. وأنا بقول للزوج اللي عاوز يكون فيه خير في زوجته، الزوجة العربية بالذات بتحب الأنس، خيركم الأهل، يعني إيه؟ كلمها يا أخي، مش طول النهار في الشغل، وبعد الشغل بتروح تتغدى كباب وهي شايفة تاكل فول في البيت، وبالليل تروح تقعد على المقهى أو تقعد في الشارع أو تقعد مع أصحابك أو تقعد وسيبة في البيت مع العيال، تبقى هي زهقانة في النهار مع العيال وزهقانة في الليل مع العيال وزهقانة في الظهر لا عارفة تنام ولا عارفة تاكل ولا عارفة تعمل حاجة، وانت بالنسبة لك البيت أصبح فندق وخلاص. لا، ما ينفعش. اللي فيه خير أول الخير يكون فيه خير في أهله، يعني كده وانت بتشرب كوباية عصير يبقى نفسك تشرب زوجتك وعيالك معاك، ثم تجيب كيس معاك وتروح البيت تدي لهم، ده اللي فيه خير. اللي فيه خير لو حتى دعي بره وهو بياكل يبقى نفسه ياكل عياله وياكل زوجته. لو اخذ غذاء للقلب من دين الله جل وعلا يبقى نفسه يعلم عياله ويعلم زوجاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا في احاديث كثيره جدا، منها مثلا حديث ابو امامه المشهور واللي هو الحمد لله يعني انتشر الان على المساجد وجزا الله خيرا من ساعد في انتشاره، حديث ابي امامه وقد رواه الطبراني وصححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا ابا امامه الا ادلك على ما هو خير لك من ذكرك الله الليل مع النهار؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تقول الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، وتسبح الله مثلهن. يعني تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في السماوات وما في الأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله على ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء. شو بقى نبأ إيه؟ هو ده الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلمهن، أو تعلمهن يعني يا أبا أمامة وعلمهن عقبك من بعدك. مش تعلمه خلاص، لا، عيالك علمه حفظه. فأنت نازل المسجد ابنك معاك في إيدك، قول يا ابني بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقول برضه دعاء إذهاب المسجد، تقولها مرة اثنين ثلاثة خمسة عشرة لابنك هو نازل لوحده بيدندن بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده الخير، هو ده الخير، هذا خير الناس. داخل المسجد، داخل البيت، حكاية بقى إن البيت أصبح فندق للعيال، الولد يرجع الساعة 12 الأم تحط الأكل يتغدى عشان عنده درس، يجي الولد الثاني الساعة 1 تحط له الأكل عشان عنده درس، يجي الولد الساعة 2 تحط له الأكل، والأم ما جالهاش نفس مش عارفة تاكل مع ده ولا مع ده، نقيته في الأكل تاكل هي الساعة 5، لا لا لا، لازم تاكل مع عيالك عشان وانت بتاكل بتربي الاولاد، ما حدش يمد ايده الاول قبل ابي لان هو كبير. والنبي عليه الصلاه والسلام قال البركه مع اكابركم. الولد يجي يجري يخطف حته عيش قول له استنى يا ابني، البنت تيجي تشد معلقه وتحط ايدها في روحها استنى يا بنتي ما تاكليش الاول قبل ابيك. يبدا الوالد يقول بسم الله. مين يا اولاد اللي قال بسم الله؟ اللي نسى يقول بسم الله اول واخره مره اثنين ثلاثة. اتعلم الابناء، هو ده خيركم، خيركم لاهله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أستاذا في ذلك صلى الله عليه وسلم. ولعلي أذكر إن شاء الله تعالى في رسالة إلى الأزواج تفصيلا لهذا. في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأته في سنن النسائي أنها كانت عائشة، لكن حديث البخاري ما بين من هي، لكن في سنن النسائي بين انها عائشه. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه اذ جاء خادم لام سلمه، وفي بعض الروايات لسوده، هذا ايضا ليس في البخاري، فجاء بصحفه فيها طعام فقدمت قدمها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رات عائشه رضي الله عنها أخذتها الغيرة، يعني أنا مش عارف أكل النبي في الليلة بتاعتي، أنت بعتها لي أكل من عندك، في زنا غيرة. فماذا صنعت؟ أخذ الصحفة وكسرتها. النبي عليه السلام لابد أن يغير، ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أوقف القادم انتظر، وأخذ النبي بنفسه، النبي يلم الأكل، النبي ينزل ويلم الأكل ويلم الإناء المكسور عليه الصلاة والسلام رفق لين. ثم جاء بصحفة أخرى لعائشة ودفعها للخادم، ثم قال غارت أمكم، غارت أمكم. طب ده بتاعتي خلاص، تغلطي لازم نصلح، والذي يصلح هو الزوج، ولكن برفق. النبي عشان بيقول رفقا بالقوارير. الزوج عبارة عن إيه؟ قاروره، يعني ايه؟ يعني ازازه. لما تجيب كده صينيه فيها كاسات، هات ممكن تديها لواد صغير يشتلى تتكسر، تمسكها انت برفق، خلي بالك، وتحطها في حته ما حدش يوقعها، لأن لو وقعت كسر الزوجة كده قرورة بالراحة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت. إن شاء الله أنا معلق عصاي لسه ما جبتش مش لاقي صوت يعني بصراحة معلق عصاي. علقوا الصوت حيث يراه أهل البيت. علق صوت صوت يعني إيه؟ أكرباك. هل تعرف في يوم من الأيام بس بقول لك النبي عشان كان يعني علق الصوت حرام عليك. هل تعرف سمعت مرة إن النبي ضرب زوجة؟ يقول لك ضربه بالكرباج. لا تعرف إنه ضرب زوجة أي ضربة تعرف؟ أبدا مفيش. بس هو يعني إيه تعلقه بس يعني حصل حاجة تبص له بس بس. إنما تضرب لا ما تضربش. حرام تضربها بالصوت حرام حرام فعلا. ما تعمل النبي قال فضربهن ضربا غير مبرح. إنما ضرب الصوت حرام. حتى لما سيدنا أيوب حلف إن يضرب زوجته 100 عصاية ربنا قال إيه وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. حلف تضربها 100 جلدة هات كده يعني 100 عود واربطهم مع بعض واعمل لها كده بس خبطة بس ولا تحنث. فخليك رفيق خليك رفيق لي مع الزوجة بالذات رفقا بالقوارير. خير النبي عليه الصلاة والسلام كلام حلو يا اخوان والله. النبي عليه الصلاة والسلام اتصلوا على النبي. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على امرأة يوم نعوذ بس يعني اللي متجوز مين فالمتجوز يرفع ايده يجيب بس يعني أغلبية ولا أقلية؟ أقلية أقلية خالص. اللهم زوج كل الحضور. أنتوا خايفين؟ سامعين تحت؟ هم تحت؟ طيب. اللهم زوج كل من لم يتزوج ومن تزوج بارك له في زوجته يا رب العالمين. النساء يا اخوانا ملبى يتشالوا فوق الراس سموا شباب هتسمع حاجة. طيب رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير. كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي كان يعامل أزواجه بالرفق واللين. موضوع كدنا نقول ايه بقول الكلام ده ليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نرجع بقول النبي علق الصوت علق الصوت وما ضربش بيه. في مرة من المرات اختلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة. النبي اختلف مع عائشة ده كانوا النساء يبتن غاضبات على النبي عليه الصلاة والسلام بل كن يرفعن أصواتهن على النبي عليه الصلاة والسلام النساء. ففي مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام اختلف مع عائشة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أترضين من حكم بيني وبينك ترضي مني كن يحكم بيننا؟ قالت أبي يعني أبوي وصفة يعني هيجي على طول يقول له أنت غلطان فاكر كده. قالت أبي قال رضيت خلاص أنا عاوز برضو أبيك. فجاء أبو بكر فدخل أبو بكر فقال النبي أصلا لعائشة قدام أبو بكر الحكم اللي في النص تقولين أنت أم أقول أنا؟ شوف أدب النبي شوف اللين ولا مين يحكي الأول ملاش بقى إخراصي أما كلم إخراص لا النبي أصلا تقولين أنت أم أقول أنا؟ قالت شوف قل أنت ولا تقل إلا حقا يعني تقول له قول بس هو هتكذب تقول اللي حصل بالضبط كن ولا تقل إلا حق. فهم أبو بكر أن يلطمها إيه تقولي النبي ما يكذبش النبي الصادق الأمين بتقولي له كن ولا تقل إلا حق. فهم أبو بكر أن يلطمها فوقف النبي أصلا بينه وبينها يعني وقف النبي النصر إلى بيحجز يعني أبوها يضربها تقول الكلام ده للنبي فوقف وقال النبي إنما جئناك لتحكم لا لتضرب ولا لتضرب فولى أبو بكر مشي. أول ما مشي شو بقى اللي بعت على النبي؟ نظر النبي إليها وابتسم ثم قال: أما رأيتين وقد منعتك من الرجل؟ شفتي كان زمانك مديك على من الوقتي أنا اللي حجتك، أنا اللي حجتك. فضحك النبي وانتهت المشكلة، خلاص خلصت، نحكيت خلصت المشكلة، لا صوت ولا عصايك ولا محرومة مش عارف من ايه وخلص مفيش. فرجع ابو بكر يدوب مشي رجع شوية ورجع لقوا بيضحك، بيضحك مع السيدة عائشة. فقال ابو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: هلا اشركتماني في سلمكما كما اشركتماني في حربكما؟ مش تقولون انت صالحته؟ يعني جبتوني بالمشكلة ما قلتونيش لما اطلحته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: قد فعلنا قد فعلنا، يعني خلاص احنا اطلحنا الحمد لله واشركناك في ذلك. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس، يعامل اهله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شوف اللين ده، شوف الود ده. انما اذا قصرت احداهن في طاعة يعرف الغضب الشديد في وجه النبي عليها أصلاً. إلا طاعة، إلا أن تقترب معصية أبدا، لين ورحمة. إنها مثلا تروح البيت لا مثلا الظهر، يا نسيت الظهر، طب الحق صليه، لا لازم طول اللي انت عليه، ممكن يومين ثلاثة متعكني، لا جاي لك نفسي تاكل ولا جاي لك نفسي تكلمها، لازم تبينها كده. مش لما الطقم اللي انت جابولها جديد اتقطعت زعلت منها وقعدت متعكن، ولما الصلاه راحت قلت لها يا ربنا غفور رحيم، لا لازم تبين الحزن والزعل والغضب والضيق ان تعمل معصيه. فقد روى الترمذي من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت: وقف النبي يوما يتكلم عن صفيه، صفية بنت حيي، وكانت جميلة جدا. صفية بنت حيي كانت جميلة جدا لدرجة أن الصحابة لما شافوها بعد فتح خيبر قالوا: لا تصلح هذا إلا زوجة لنبينا. جميل، لو النبي ما خدهاش الشكل عليها، كانت جميلة جدا رضي الله عنها وعن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فجثرتها سيدة عائشة الحميراء جميلة غارت، فقالت للنبي: صفية حسبك من صفية هكذا، انت صفية هي اللي بسطك الأزعة دي. ايوه زي ما انت قلت كده، يعني بتعمل كده، ما تكلمتش، ما قالتش قصيرة، ما هي عملت ايه شاور بده، بس انت مبسوط بصفية حسبك من صفية كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا عرف في وجهه، ثم قال لها: لقد قلت كلمة، يعني كلمة فريتش كما قال، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، بالمعنى بتاعنا كلمة تنجس بحر فعلا. وغضب النبي عليها غضبا شديدا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان لين معاه، اللي كان يوطي ولا اطلعي في أذاره تقف برجلها فوق كتف النبي عشان تتفرج على الأحباس هم بيلعبوا، ويقول: لا كفاية أفرغتي؟ تقول: لا بعد لسه، خليك موطن. فيقول: والله ما بي حاجة إلى أن أرى، مش عايز أتفرج، ولكن أريد أن أرى منزلتي عند النبي. تقول: مش عايز أتفرج، بس عاوز أشوفه يستحملني ولا لا. كفاية لسه النبي عليه الصلاة والسلام 60 سنة يوطي، 60 سنة يوطي، والسيدة عائشة 10 سنوات 11 سنة تقف على ظهره وتتفرج عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما تغضب يغضب عليه، لما يحصل حاجة تغضب الله سبحانه وتعالى يغضب النبي عليها. واسمع هذا الحديث في الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما أو أراد أن يدخل عليها يوما، فإذا عائشة قد اشترت نمرقة، يعني زي استارة كده أو فرشة فيها تصاوير، فوقف النبي على باب البيت. قالت عائشة رضي الله عنها: ولم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت في وجهه الكراهة. وقف على الباب، مانيش داخل ليه؟ بس مانيش داخل، طب بس ادخل ونتكلم، مانيش داخل. ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قالت لما سمعت كده قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله مما أذنبت. قلنا أنا عملت إيه؟ تبت. ندم دخلش وشفت وجهه يعني عربت وجهه الكراهة. قال النبي لها عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. لما جاب بس حاجة في الصورة علقتها أمال الزوجة بقى تروح لأخ تلاقي علق صورة ليلة الدخلة معلقة في قط الأدري شيلها. فبس بالراحة بس أنا قلت لها بس أما أقنعها بس فاقتنع واشتغل. لأنه ما دخلش ومعلق الصورة الست متبرجة وهي دلوقتي محجبة. يا ابني الحلال شيل الصورة. وممكن بقى تلاقي واحد يدخل يقول لي للضيف ايه رأيك عرفت انا ايه؟ هو ده الرجل انه عرفت انا ايه؟ ولا اتفرج على زوجتي هي بضاعة بتفرج على الناس محمول بتقول له حلو يقول لي عرفت انا ايه؟ وهو اللي عملها في الانترنت ده كده بقول كده بقول الناس شوف زوجتي وهي متبرجة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول لك أيها الأخ الحبيب إن الخير بحق هو الذي يحب الخير لأهله، وإن بدأ فليبدأ بأهله. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال أيضا في الصحيحين من حديث معقل بن يسار ما من راع يسترعيه له رعية فيموت يوم يموت وهو غاشة لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. كن خيرا لأهلك يلحقك الله جل وعلا مع نبي الله إسماعيل الذي كان خيرا لأهله. قال تعالى إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم من أجل وأوضح بل من العلامات البينة الواضحة في نبي الله إسماعيل البر والحلم. إسماعيل البار، إسماعيل البار، إسماعيل البار عليه الصلاة والسلام نبي الله إسماعيل كان بارا رزقا من الله جل وعلا لأبيه البار. فإبراهيم كان بارا كما لا يخفى عليكم قال لأبيه المجرم الكافر العاصي الذي يريد إيذاءه بل رجمه وإخراجه وطرده من بلاده يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فرزق الله نبي الله إبراهيم ابنه إسماعيل الذي هو بار أيضا فقال نفس الكلمة يا أبتي يا أبتي افعل ما تؤمر نفس الكلمة. فكان إسماعيل بارا. روى البخاري من حديث عبد الله بن عباس في حديث ابن عباس الطويل أيضا أن نبي الله إبراهيم قال لابنه إسماعيل يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال إسماعيل فاصنع ما أمرك به ربك على طول اعمل. قال إبراهيم لإسماعيل وتعينني؟ قال إسماعيل وأعينك. قال إبراهيم فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا إلى أن قال. فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أنا متخيل تخيل أبوك قالك تعالى أقعد معايا في وادي النطرون قالك كده قالك تعالى في الصحراء نقعد في الحتة دي عاوز ابني بيت هناك في الصحراء تجنيت يا بابا في الصحراء لا ومش كده كمان يقول لك انت روح هات الطوب اجيب منين الطوب كسر من الجبل وهات. ما هو ده اللي حصل واد غير ذي زرع هنا جبل وهنا جبل وحته صحراء وبعدين يقول له هنبني هنا بيت ازاي ما تكلمش قال لك خلاص تعيني اعينك اجيب الطوب اجيب الطوب اشتال اشتال احط الطوبه تحت رجلك وامسكها امسكها واحدف لك الطوب طالما ربنا أمر سمعنا وطعنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بنى البيت سابه مشي، سابه مشي ورجع. شوف بقى البر أيضا في صحيح البخاري، قال إسماعيل لامرأته لما رجع، إسماعيل يخرج يعمل عمل ورجع، فقال لامرأته وقد آنس شيئا هل جاءكم من أحد في ضيف جاء ولا حاجة؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، ذكرت وصفا لأبيه إبراهيم، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال إسماعيل لزوجه فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك بس، غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وأمرني أن أفارقك فالحقي بأهلي، فطلقها على طول. ما يجيش بقى واحد عاوز يخطب قولي بس أبويا مش وافق عليه وأمي مش طايقة بس أنا بحبها، أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ ده أنت لو تزوجتها أقول لك اللي سيدنا اسمها العمر، فما بالك أنت لسه أصلا ما قربتلهاش، جاي تاخد رأيي؟ سيبها على طول ما تفكرش، بحبها ولو بتحبها. عبد الله بن عمر تزوج بامرأة وأحبها ثم أمره عمر أن يطلقها، فذهب يشتكيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إن أبي زوجني وأحببتها ثم يأمرني أن أفارقها. قال طلق امرأتك. قال طلق طلق، هنسيبها كده مش هعلق، مش هعلق عليها، لكن بقول لك انظر إلى إسماعيل البار. ثم رجع إسماعيل مرة ثانية إلى بيته بعد أن تطلق الأولى وتزوج من أهل هذه البلدة، تزوج ثانية، فأتى إلى امرأته فسألها نفس الحديث تكرر، فقالت المرأة الثانية نحن بخير وسعة، وأثنت على الله جل وعلا، وقال لها ما طعامكم؟ قالت طعامنا اللحم. شوف الزوجة تقول بنأكل لحم كل يوم. فلما رجع سأل إسماعيل زوجه كما يعني أعيد السؤال، قالت يأمرك، يقرأك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال هذا أبي ويأمرني أن أمسكك. هي دي الزوجة تأكل لحم، مش تروح عند أبوها ما فيش أكل أنا بكلش، تحرق زوجها. كان يعني الشيخ مسحاق ذكر قصة أثرت فيها جدا وإخواننا والله حفظه الله تعالى، بيقول رحت أزور أخ مرة لقيته شايل زوجته يعني على كفوف الراحة، منتهى الود والرقة والأدب وال... فأنا عجبت. قال له الزوجة دي ما شفت زيها. قال له ليه؟ قال له أنا عشتي كانت بسيطة جدا، كنا يعني بنشوف اللحمة دي مثلا في السنة مرة في عيد الأضحى، ومثلا الفرخة كل شهر ولا حاجة وخلاص. لما كانت تروح تزور أبوها وأبوها كان ميسور الحال يقدموا لها لحمة، تقول بقى مش خلاص مش طايقة اللحمة، فأبوها ما يحس إن هي منعمة مرفهة. قال له فدي فوق راسه، هي دي الزوجة، مش طول ما هي ماشية في الشارع وفي الشغل وفي البيت وفي الجيران قاعدة تشتكي زوجها يعني إذا أكل مش عارف إذا شرب اشتف وإذا أكل التف ولا يرد الكف، زي حديث أم زرع الطويل ده عادة كل واحد يشتم، والحمد لله الحديث يعني نص شتيمة ونص تزكية، يعني نص النساء مدحنا والنص الثاني ذممنا. صلى الله يبارك في أزواجنا وأن يهديهم لنا. فنبي الله إسماعيل كان بارا، قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نبي الله إسماعيل كان بارا، كان بارا بأبيه، أول ما يقول له هقتلك هذبحك حاضر، مالوش تبتل ايه؟ طب انا عملت ايه؟ طب استنى بس على طب نسأل ربنا ليه؟ طب قول له انا عملت ايه؟ انا زعلتك في حاجة؟ لا 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 ربنا قال لي اقتلها خلاص اقتلني اعمل ايه؟ خلاص احط دماغي في التراب وتقتلني حاضر يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين شوف الآية فلما اسلم الاثنين سلموا الامر لله وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين هو ذا الحلم هو ذا الابتلاء الشديد الذي ظهر فيه حلم إسماعيل كما قال الله جل وعلا في آخر الآيات إن هذا لهو البلاء المبين هو ذا البلاء هذا هو البلاء الذي يحتاج إلى حلم وإلى طول صبر كما زكاه الله جل وعلا قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين الآيات أخواننا نفسي أكلمكم عنها يعني ربنا يقول إيه رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم حليم يعني ربنا زكى إسماعيل أول من زكى إسماعيل هو الله سبحانه وتعالى إن ده إسماعيل إن ده حليم فلما بلغ معه السعي تخيل أب يجي له عيل بعد الثمانين بعد ما دعا ربنا عشرات السنين نفسه في عيل يا رب جاله عيل وبعدين ربنا يأمره أن يذبحه إمتى؟ لما يفرح به مش هو لسه عيل صغير لا لما بلغ معه السعي لما بدأ الولد يتنطط ويلعب ويقول له أبي ويجيب له الحلويات والولد يضحك ويتكلم كلام يضحك أبوه يعني لما بلغ معه السعي لما بدأ يفرح بيه ويتهنى بيه ويسعد بيه ويفتخر بيه ويبدأ يحفظ الكتاب ويسمع قدام أبوه فالولد أبوه اتبسط بيه فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام في المنام وجاي تقول لي لا رؤيا الأنبياء رؤيا الأنبياء حق إني أرى في المنام أني أذبحك مش أني أقتلك ممكن أني أقتلك يزقه من فوق الجبل وخلاص أني أقتلك مثلا يحط سمه في الأكل ويسيبه ويمشي خلاص لا إنما الابتلاء المبين العظيم الواضح أني أذبحك يعني أجيب السكينة وأذبحك يعني حتى في بعض الأقوال فلما أسلم وتله للجبين قالوا إنه ما قلبوش على وجهه إنما وضعه على جنبه لأن ما أمره أن يذبحه والذبح لا يكون إلا من فوق النحر بعض المفسرين قالوا كده إنه ما قلبوش على وجهه ده حطه على جنبه فالله جل وعلا يقول إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى وفي قراءة فانظر ماذا تري يعني أنت ربنا هيرى منك إيه يعني أري الله منك خيرا فانظر ماذا تري ماذا ستري ربك من إسلامك لله وإخبارك على الله فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وشتان بين أن يقال فلما استسلم وبين أن يقال فلما أسلم استسلام يعني عن كراهية عن بغض بإجبار بإكراه بحزن أنا بقول لك مسك قالك سلم تقول استسلمت وانت بتكرهه متضايق منه ونفسك تمكن منه إنما سلمت يعني استسلمت وقلبك محب استسلمت وقلبك راض استسلمت وقلبك مقبل كما قال الله جل وعلا للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين هو ده الإسلام لله الإتيان لأمر الله جل وعلا بمنتهى الطواعية والراحة والفرحة والسعادة فأنت ترضى بما رضيه الله جل وعلا لك فلما أسلم وتله للجبين وخلاص مسك السكينة وهو يذبح خلاص في بعض الأقوال قالوا أنه بدأ يذبح بس ما فيش السكينة تلمى ده أنا من سنينها لسه برضو ما تذبحش في بعض الأقوال برضو قالوا أن وضع خلق الله جل وعلا على عنقه ما يشبه النحاس وبرضو محاول يذبح
فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إلى الآن نقتدي بهذه الفعلة في أضاحينا ليرفع الله جل وعلا ذكر إسماعيل لأنه كان بارا بأبيه. نعم البر. النبي عليه السلام لما دخل الجنة قال فسمعت خشفة فيها فقلت من هذا؟ قالوا حارثة بن النعمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر. النبي يدخل الجنة الفردوس أعلى مكان في الجنة يسمع حد ماشي. مين اللي ماشي واحد في الجنة ده؟ قالوا ده حارثة بن النعمان. مين حارثة؟ ده اللي ربنا أكرمه بالشهادة في يوم بدر. دخل الفردوس بإيه؟ بالشهادة. النبي قال كذلك البر كذلك البر، يعني ارتقى في الجنة إلى الفردوس بالبر ببره ولديه. بل خير التابعين أويس القرني، جعله نبينا صلى الله عليه وسلم خير التابعين. ليه؟ لأنه كان أبر الناس بأمه. فالبر البر أيها الشباب، تعلم البر من نبي الله إسماعيل، ولا ترفع صوتك على أبيك، واسمع قول الله جل وعلا وبالوالدين إحسانا. وكلمة إحسان نكرة، نكرة يعني كل أنواع الإحسان، إحسان في القول، إحسان في الفعل، إحسان حتى في الحركات. إما يبلغن عندك، لما تكبر أمك أو أبيك يبقى فين؟ يبقى عندك، مش بعيد في شقة بعيد عنك. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني ما تتضايقش قدامهم، فلا تقل لهما أف. طب ممكن واحد يقول أنا بقولش أف، أنا بزعلهم بس، أنا ما بتكلمش، بس يجي أبوي يكلمه يا محمد عم روح أو يعبي إيه كده، قوم تقول له يا ابني شيل دي، هو ما قالش أف، وممكن يكون ما تكلمش، بس ربنا قال فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما. النهر ده بالفعل أو بالقول. كنت بزور أخي مرة فأمه بتنادي عليه يا ابني، هو بيردش عشرات المرات، أخ فاضل بيردش ليه؟ قال هي على خفيف وبتنادي كتير بيردش عليه. هذا من العقوق، لأن ربنا ما قالش اسكت، ما ممكن أبوك يا ابني اشتاد ما تردش عليه، ده يبقى عقوق، لأن ربنا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكل، يعني ما تسكتش، وكل لهما. قل له ايه؟ قولا كريما. وكل لهما قولا كريما. ممكن واحد بقى يجي يقول له قولي كريم بس الطريقة وحشة. أيوة يا سيدي أنا جيت لك أهو، ما تقول عاوز ايه؟ أنا تحت أمرك. قول تحت أمرك بس كلمة وحشة، صح؟ كلمة وحشة، لأن ربنا لما قال كل لهما قولا كريما قال تقول بطريقة معينة. واخفض لهما جناح الذل، جناح الذل، حسسه انك ذليل. برضو الذل بطريقة رحيمة، مش تاخد ايده كده وتقوم ميت اعوالي اشيل ايدك، ايدك ابص جزمتك فوق دماغك، لا ده مش من رحمة، ده انت تحسسه وتقول له والله العظيم انت لو حطيت جزمك دماغي يبقى انا في غاية السعادة، ده انت البركة، انت الخير، انا كل حاجة فيها بنعمة انت سبب فيها. هي دي ذل ومع رحمة، مش ذل بس. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وبعد كل ده وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طبعا كلنا مقصرون في البر، ونسأل الله تعالى ان يعفو عنا تقصيرنا، وان يعني يعيننا واياكم على بر ابائنا وامهاتنا احياء وامواتا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اسماعيل رجل نبي طيب صالح، حكم الله جل وعلا بصلاحه قال نبي الله إبراهيم رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم استجاب الله لدعوته فكان صالحا. نبي الله إسماعيل كان مزكا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ففي الصحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. في صحيح مسلم من حديث وثلث بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر اللقاء أقول لكم شوية تزكيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في كلام عن سيدنا إسماعيل، هذه يقول النبي في حديث وثلث بن الأسقع الذي رواه مسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي صحيح الجامع الشيخ الألباني حديث علي بن أبي طالب وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة. وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل. فلعلم الصحابة أن ولد إسماعيل هم الأولاد العظماء الكبراء ذوي المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضل مقياسا أو معيارا بهؤلاء. وفي مسند أحمد من حديث ابن أبي عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 خطيئات أو سيئات، ورفع له بها 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قال إذا أمسى كان له مثل ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم. يعني سيدنا أبو هريرة يقول أنا بحب بني تميم، قبيلة من العرب من حجاز، ما زلت أحب بني تميم لما سمعت النبي قال فيهم: هم أشد الناس على الدجال، أو أشد أمتي على الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت صدقات بني تميم قال النبي: هذه صدقات قومنا، فنسبهم النبي إليه. ثم قال النبي: وكانت سبية منهم عند عائشة، كان امرأة أمة من السبي موجودة عند سيدة عائشة، فقال النبي لعائشة: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فكان أبو هريرة يحب بني تميم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، فقد نسبهم النبي إلى نفسه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نبي الله إسماعيل نبي مبارك، نبي صالح، نبي بار، نبي صبور، نبي حليم، نبي صادق، نبي قريب من الله جل وعلا، وهو بعد ذلك وقبل ذلك رسول رضي الله عز وجل عنه. قال تعالى: وكان عند ربه مرضيا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لكم وصلي لهم وسلم وبارك على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام. يقول الأخ: بعض الإخوة يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم على حضور مجالس العلم، فنرجو النصيحة لهم. وفي ماتش النهاردة برضه، في إعداد لماتش الهلال. والله يقولنا يعني هذا ما يحزن القلب، يعني أنت الآن أيها الأخ الحبيب مسؤول، لا ندري معلش، يعني سمحوني واسمعوني، نحن لا ندري الزمان القادم كيف سيكون، هل هو زمان تمكين أم هو زمان زيادة استضعاف، لا ندري، ربما يكون التمكين قريبا وربما يكون زيادة استضعاف، فلا ندري. وفي كلا الحالتين نحتاجك أيها الشاب، لو استضعاف نحتاجك أن تكون رجلا تثبت على البلاء، وإلا فمن الدين، فمن القرآن، فمن سنة النبي عليه السلام. وإن كنا مقبلين على زمان تمكين فنحتاج أيضا إلى شباب رجال سينتقلوا ليكونوا دعاة إلى الله جل وعلا في شتى أنحاء الدنيا. لما نفتح الصين مثلا 1.5 مليار، مين اللي يدعو دول؟ ممكن أنت
تكون مسؤول انك تدعو الى الله. فالعاد الشباب بقى يعني يضعوا نفسهم مكان المسؤوليه. سيب بقى من البنطلون اللي واقع واللي تشيرت ابو ترتر، سيب من الكلام ده بقى، علي همتك، علي همتك خلاص، خليك راجل، خليك رجل، خليك رجل على قد المسؤوليه. ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها، فخليك يعني همتك فوق. جلس عبد الملك بن مروان مع عبد الله بن عمر مع عروة بن الزبير مع مصعب بن الزبير، جلس الأربعة في بيت الله الحرام. فقال لهم ابن عمر أو قال لهم مصعب بن الزبير، قال لهم تمنوا كل واحد يبقى نفسه في ايه، انت نفسك في ايه؟ طبعا تقول شركة وسكرتيرة وعربية ورصيد في البنك وعمارة وشقة على الكورنيش، لا لا لا، شوف بقى دول تمنوا ايه، دول شباب. قالوا طالما انك قلت يا مصعب فتمنى انت. قال مصعب اتمنى ان اكون واليا على العراق، ان اكون حاكم للعراق. قالوا وانت يا عبد الملك؟ قال اما انا فاتمنى ان اكون خليفة للمسلمين. قالوا وانت يا عروة؟ قال اتمنى ان اكون اماما في الفقه يقصدني الناس من كل مكان. قالوا وانت يا ابن عمر؟ قال اما انا فاتمنى الجنة، انا عاوز الجنة. قال ابن عمر فوالله لقد رأيت عروة بن الزبير اماما للمدينة في الفقه يقصده الناس من كل مكان، ورأيت مصعب بن الزبير واريا على العراق، ورأيت عبد الملك بن مروان خليفة للمسلمين، حقق الله الثلاثة التي تمنيناها في الكعبة، وأنا أنتظر أن يحقق الله لي الرابعة. أنت نفسك في إيه؟ علي همتك، خليك رجل. فنحن مسؤولون أيها الشباب عن دين الله جل وعلا، يعني أشغل نفسك بما يفيدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. أنا لا أدعو إلى هذا الدرس بالذات، إنما أدعو إلى أن تغتنم وقتك في أي خير إن شاء الله، حتى لو تلعب ضغط، لو تجري عشان تقوي بدنك، إنما شد حيلك، الجهاد سبيلنا. ولو قلت له اجري لغاية آخر الشارع يقول لك لا وقف تاكس مش قادر، لو قلت له انزل هات 10 ضغط ينزل ما يطلعش. فين الجهاد سبيلنا؟ جهاد سبيلنا إيه؟ يعني انت فاكر ابوك هو اللي هيشتري السلاح ويحارب؟ انت اللي تحارب، انت اللي تقاتل. اعداؤنا يتدربون، احبار اليهود بيتدربوا على السلاح جوه المعابد، والله بيتدربوا على السلاح جوه المعابد. فمين يحمل المسؤوليه الا بتحملها انت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمسلمين العرب في بعض الروايات الطبراني والذي نفسي بيده إن لم تقوموا به لا يقوم به أحد غيركم. ولا أنت عاوز تستبدل فتعذب؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكن أهلا للمسؤولية، كن رجلا، وأسأل الله تعالى أن يهدي شباب المسلمين. أخ يسأل يقول لي صديق يعمل في فندق في الغردقة وأعلم أن ماله حرام، وهو يريد الآن أن يشاركني في المشروع بالنصف لكلا الطرفين، وسوف يترك هذا العمل إذا قمنا بعمل هذا المشروع، فما حكم عملي معه؟ إن كان ماله حرام فعلا فلا تشاركه، إن كان ماله حرام فعلا فلا تشاركه. يعني لو كان بيبيع خمر مثلا هناك، أو كان بيرابي، أو عمل حرام، المال اللي يخرج منه حرام فعلا فلا تشاركه. لكن أما إذا كان يأخذ مالا على جهد يعمله، وإن كان العمل حراما في الأصل لكن هذا المال يأخذه على جهد يفعله، يعني مثلا فاتح محل هناك وبيبيع ملابس، واللي بيشتري منه ملابس اليهود والكفر، وقاعد بتفرج على البنات، أنا فعلا أقول وجودك في هذا المكان ربما يكون حراما عليك، لأنك لا تأمن على نفسك الفتنة. إنما الفلوس أقول حرام؟ لا، لأنه أخذها عن جود أو عن تجارة. ساعتها أقول لك خلاص شركه، لعل الله جل وعلا أن يجعلك سببا في توبته. لكن إذا كان المال حراما خالصا فلا تشاركه. فنسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من السوء، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله تعالى درس الأربعاء نبدأ فيه بإذن الله في فقه أو بقية فقه الطهارة، وما وعدنا بإذن الله جل وعلا الأربعاء القادم مع فقه المسح على الخفين وما بعده إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء واللقاء. إن شاء الله نتناول فقه الطهارة نخلصه في خلال شهر، ثم نبدأ بعده في فقه الحج. وأسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.